يحتاج إلى بيان، ثم ورد بعده قول وفعل كلاهما صالح للبيان وليس في أحدهما زيادة على الآخر، فإن الأول منهما هو المبين. فقوله تعالى والسارق والسارقة الآية يحتمل أن قطع اليد من الكوع، ويحتمل المرفق، ويحتمل المرفق والمكتبة، لأن اليد
تطلق على الجميع في اللغة.
لأن اليد تطلق على الجميع، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القطع من الكوع وقطع المخزومية التي سرقت من الكوع، فالسابق من الأمرين هو المبين.
ما يقول عندنا مثل ضرب المثل في الغابة، يقول فلان لا يفهم كفوعه من ذوعه،
من كفوعه عندهم كمان
بعضهم لا يفهم هذا الكوع هو هذا، والبوع يقول هو هذا لا يستمتعون من الكوع المربي هذا العظم الناتئ في مفصلك.
وللزبيد رسالة في ذلك
عجيب.
نعم
موجودة؟
اي عندي.
طيب شوف هذا النقطة هذه.
يقول الكوع جهة الإبهام
والكوع سعجية. اي يضرب بها المثل وتجد الغالب ما يعرفها حتى. يقول لك لا أعرفه. نعم.
وإن يجد سالم فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب. يعني أنه إذا ورد نص يحتاج إلى بيان وجاء بعده قول مبين وفعل كلاهما صالح للبيان، وفي الفعل زيادة ليست في القول، فالبيان بالقول والزيادة الحاصلة في الفعل تقتضي طلبا متوجها إلى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إذا كانت الزيادة في الفعل يكون البيان بالقول لأقل، والزيادة هذه متوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. العكس إذا كانت الزيادة في القول والنقص في الفعل، فيكون هنا القول هو المبين والفعل تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله بلا قيد يعني أن الطلب المذكور المتوجه لخصوصه صلى الله عليه وسلم المفهوم من الزيادة الفعلية غير مقيد بإيجاب ولا ندب، بل هو محتمل للكل. فالنصوص الواردة في الصوم مثلا تحتمل جواز الوصال وعدمه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالقول مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله، فيكون البيان بالقول، ووصاله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مطلوب بذلك دون أمته، ولكن لا يدل إلا على مطلق الطلب من غير قيد بإيجاب أو غير.
ما نقول واجب عليه ولا مؤمن بيعني، نطلب منه بس ما نحكم عليه.
وقوله طلب وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. مراده بالعكس ما قبله الذي هو زيادة الفعل على القول،
يعني لو كانت الزيادة في القول عن الفعل.
ومراده بالعكس عكس ما قبله الذي هو زيادة الفعل على القول، فعكسه المراد هنا زيادة القول على الفعل، يعني أنه إذا جاء فعل وقول كلاهما صالح للبيان، والحال أن في القول زيادة على الفعل، فإن البيان يكون بالقول، والفعل يدل على تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي نقص به الفعل عن القول. فلو فرضنا مثلا أنه أمر بطوافين وطاف هو طوافا واحدا، فالمبين هو قوله صلى الله عليه وسلم، واختصاره على واحد يدل على عدم وجوب الثاني عليه.
بالنسبة له ما نحكم عليه، بس هذا خاص به هو والأمة بالقول، لأنه هو الأصل في البيان. قال أمر بطوافين وطاف طواف واحد، لا يدل على في حقنا احنا الطوافين، لأن الأصل استبيق القول، الفعل يرد عليه ما لا يرد على القول. يقول لك يعتبر الفعل في حقه هو خاص، تخفيف عليه وزيادة عليه من نحن. نعم طيب موضوع ما ترسوه طوافين، هذا ما هو تبليغ؟ ها؟ افعاله هو دل على كونه أمرنا، وجاء بدونه سيدل على أن هذا خاص به. قرينا هنا أنه ما نقص عن القول إلا لخصوصه لأصمته. أي نعم. وإلا الأصل في خطابه الذي يشمله أنه يصف فيه ولا يخرج منه إلا بقرينة، كما أن خطابه هو خطاب للأمة أيضا إلا إذا دلت القرينة. فالقرينة هنا كونوا بلغنا بالقول وصافه هو طواف واحد ودل على أن هذا تخصيف عليه هو دون الأمة. نعم.
تقول آخر شيء العلماء يكون تخصيف على الأمة أيضا
فين تخصيف على الأمة بعد القول تصارف الأمر قولهم لأنه ما هو ذلك خاص بدل على خصوصيته كما دل في أمور أخرى
دل دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاص بدل أما إذا ما دل دليل
ما هو الدليل دليل هنا القرينة قال لنا طوف طوافين وطاف واحدة كما أن هناك نهان على الوصال لما فيه من التعب والمشقة وواصل نعم ولو حتى هذا التخفيف في أمور أخرى ورد التخفيف ورد في تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام. نعم المهم هكذا يقولون هنا القرينة كان هنا يكون القول لأن القول هو الأصل في التبرير
يحصل بيان
والفعل والفعل يرد عليه من الاحتمالات ما لا يرد على القول أصلا. نعم
طيب ما صح الشيخ من ذهب إلى يعني مسلك ملك الله ولك والعام يعني إذا جاءت الخصوصية يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال إني ليسوا هيئتكم وكما يقول تعالى خالصكم لكم من دون المؤمنين يعني يرد النص إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشارع الحكيم على الخصوصية.
طيب أنتم ما تقبلوا الخصوصية إلا بالقول؟
فيه مخالفة
أي مخالفة أي مخالفة أي خالف القول فدل على الخصوصية أي
نعم
لما لا يشير أنت إذا فعلت ما أمرك به فكنت ممتثل وإذا خالفته خالفت ما أمرك به
نوناهم عن المصاب فرعوا مواصل واصل
أيوة ولكن على ذلك قال كالمنكر بهم لو تأخر لزدتهم كالمنكر نعم فضل.
تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه سواء كان المبين بالفتح ظاهرا في غير المراد أو مجملا حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه والحق أنه لم يجد ولم يقع
لم يقع تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه لا يجوز لا يجوز ولم يقع لكن تأخيره إلى وقت الحاجة جائز وواقع قطعا
ما بدنا نشيح يقول في حقنا إن شاء الله ما نقول يبقى يجوز ونقول دائما أخبر
هم جعلوها عامة جعلوا عليه الإجماع لأن البيان مراد به المثير مطلقا مطلقا يستدلون بها حتى على العلماء يقول لك لا يستخدم البيان عن وقت الحاجة فلذلك هذا يعترضون له في مسلك السفر والتقسيم العقليين فالمتناظرين إذا قال واحد هذا حكم أوصافه كذا وكذا 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 وأبطلها إلا واحدة فيقول له المعترض لم تستوفي له الأوصاف فيقول هنا هو بين أمرين إما أن يكون ابطلع على وصف يجب أن يبينه لأن ذا لا يستخر عن وصف حاجة حتى يعرف هذا يقدح في حصره ولا لا أو لا يكون ما يدري يكون هذا يقدح في عدالته أنه ما يدعي إلا ما هو موجود فيقول لك أنا لا يجوز عليه هذا الوصف اللي وطلع عليه في أثناء المناظرة ولم يذكره المستدل لا يجوز تأخير لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن لا يجوز إجماع يعني المراد هنا فهم الحكم للعمل به ما جعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
فإن قيل قد وقع
لذلك استدل بها في أمور من حديث الأعرابي المرأة ما تكلم عليه أليس كذلك؟ قال وقعت على لي في نهار رمضان ما قال له هل هي معذورة أو غير معذورة هل هي راضية أو مكرهة هل لا قال له عليها كفارة فلذلك الذين أخذوا بالقاعدة قالوا ترك البيان عن وقت الحاجة يدل على عدم لزوم شيء لها ولا يلزم شيء والثانية الذين ألزموا بناء على القواعد العامة من الأصل وجوب الصيام والإمساك وليس وأنها لا تعفى إلا إذا كانت لا تعوير أو مطهرة رفع عن من خطأ والنسيان ومستدر عليه وإلا فعليها فالشاهد أنه متفقين الذين يقولوا عليها استدلوا بأدلة أخرى لأن البيان لا يستخروا عن وصف حاجة نعم ولذلك قالوا لك أيضا في باب تقرير العلة يقول لك فالسؤال معاد معاد في الجواب كأنه قال له جامعة أعتق ليتعين أن الإثم علة للزنا، خاصة أن يؤون أنه حكم مستأنف، ولأن لا يخلو السؤال عن الجواب لأنه بيان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. هذا لا يقولون ما خاص به المسألة كلها، يقول لك مطلق عن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم.
فإن قيل قد وقع في صبح ليلة الإسراء فإن جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها إلا من وقت الظهر، فالجواب أن الصبح لم تجب لأن أول الواجب يعد فرضها الظهر. أما صلاة الصبح ليلة الإسراء فلم تجب لأنها لو وجبت لوجب قضاؤها، وهو صلى الله عليه وسلم لم يصلها
ولم يقضها،
لم يصلها أداء ولا قضاء. وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل الوجوب معلقا على البيان، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه، أو أنه أوحي إليه أن أول واجب الظهر.
ثم هو عندي أن أوبه إليه
أنه
أوبه إليه أن أول واجب الظهر
أوماء والله أومي أنا
تأخيره للإحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي. مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب. الأول جوازه مطلقا لأنه لا يلزم فيه محذور، كتأخير بيان المناسك إلى وقت الحج، وكتأخير بيان
لا يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يبينها إلا وقت الحج، قال خذوا عني مناسك، والصلاة قال صلوا كما رأيتمني أصلي. نعم.
وكتأثير بيان اصطفاف الكاشفة لبقرة بني إسرائيل.
هذا اعترض عليه الشيخ يقول إنها ما هي ما من الموضوع. نعم اقرأ سيبين لك، يقول لك لو ذبحوا أولا أي بقرة زعجوا ولكن شددوه شدد الله عليه.
واعترض هذا الأخير بأنه ما كان يحتاج إلى بيان، إذ لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله في مبحث النسخ قبل التمكن من الفعل. الثاني منع تأخير البيان المذكور مطلقا، وهو قول بعض المالكية وفاقا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية. ووجه هذا القول أن تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب، لأنه في المجمل لا يفهم المقصود منه، وفي الظاهر يتبادر منه غير المقصود. الثالث منع تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر يوهم غير المراد دون ما لا ظاهر له كالمجمل، وهذا قول أبي الحسين المعتزلي، وهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين، لأن ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير
المراد
بل بنشء من الجهل البسيط، والجهل البسيط لا يخلو عنه البشر، بخلاف ما لا ظهر
بل ينشأ منه.
بل
ينشأ منه
الجهل البسيط عندهم يقولون هو جهل كل الشيء وعلمك بأنك تجهل، هذا جهل البسيط. المركب جهل الإنسان بشيء مع عدم علمه بجهله بذلك، يقولون الجهل المركب يجهل ويجهل عدم الجهل به. أيوة. نعم.
بل ينشأ منه الجهل البسيط، والجهل البسيط لا يخلو عنه البشر، بخلاف ما له ظاهر غير المراد، فإنه يوقع في الجهل المركب من جهله بالمراد، وجهله بأنه جاهل لاضطراره بالظاهر الغير المقصود. الرابع عكس هذا القول، وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر دون ما لا ظاهر له. ووجه هذا القول أن ما لا ظاهر له فائدة في الجملة،
ما له فائدة
أن ما له ظاهر له فائدة في الجملة دون غيره. وأشار المؤلف إلى المذهب الأول بالشطر الأول، وإلى الثاني بالشطر الثاني، وإلى الثالث بالشطر الثالث، وإلى الرابع بالشطر الرابع. مثال ما لا ظاهر له قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، ومثاله ما له ظاهر غير مراد قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، فإن ظاهره وجوب الشفعة للجار، والمراد خصوص الشريك المقاسم كما تقدم. وجائز تأخير تبليغ له.
الشيخ انتهى الشيء تبليغ كتاب قلت لعل المراد غير المقاسم،
انا عندي شريك ايوه
وتجاري ميراثي خصوص شريك ميراثي كما تفضل
ايوه
وتعلل الميراث غير الميراثي
هو هذا صحيح
هذا هو صحيح
ايوه هذا صحيح
تقيد
هذا هو صحيح لان المراد به هنا شريك غير المقاسم لان المقاسم ورد فيه حديث لا ربعات الحدود وسر الطرق ولا شيء
والمراد به خصوص شريك المقاسم علق الشيخ قال علل المراد غير المقاسم
معلق عن والله ما أدري أنا معلق عن عن الشيخ والله عن غيره لأنه هذا هو الواقع أيوة
مثل الخطوة
يعني المراد جر وحق وبسقط جاري شريك غير مقاسم يعني إذا قاسم خلاص سوى هو غيره فلا شو حديث ثاني يعني. نعم
وجائز تأخير تبليغ له يعني أنه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة فاللام في قوله له للغاية بمعنى إلى والضمير المجرور بها عائد إلى وقت العمل فإن قيل ما الفرق بين تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مع تأخير البيان إليه فالجواب أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير البيان لأن تأخير البيان يخل بفهم المراد وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك وجزم بعضهم بأن القرآن يجب تبليغه فورا لأنه متعبد بتلاوته وهو الظاهر فقال بعض العلماء يجب التبليغ فورا مطلقا لأن الله قال لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والأمر للفور وفيه الخلاف المتقدم
لكن هنا الأمر مطلق ويصدق بفرد واحد هو بلغ من رأى الثاني ما بلغ الكل غالي
لكن فيه توجيه كذلك آخر هو حاسب مثل
التي لكن حاسب بلغ ما أنزل إليك هو بلغ الكل وقت واحد هذا الناس كله فقراء إليه قال فرب مبلغ وعن شابه قال لهم حتى ولو آية بلغوا عني ولو آية نعم
ودرء ما يخشى أبا تعجيله يعني أن تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إذا كان في تعجيله مفسدة
هذا ما يقرأ ما تعرضنا بإقرأ
إذا كان في تعجيله مفسدة يزرعها تأخير التبليغ فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة زمن قرب
فلو أمر
صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة زمن قرب الهجرة وجب تأخير التبليغ
فلا يستعدوا لأنك كان يوري في غزواته ما كان يخبر بالجهة اللي رايح لها حتى يباغث العدو إلا في غزوة العسرة لبعدها ومشقتها وشدتها فبلغ ليستعدوا لها أما مكة فدعا أن الله يقطع عنهم الأخبار حتى يبغتهم كما حصل ذلك وسفيان في القصة أنه كان يتوقع فخرج فراء النيرة قال ما هذه النيرة معها بديلة بن ورقاء واحد معه قال هوازن قال هم أذل وأقل قال هم أذل وأقل ما رأيتك النيران الليل لأنه صلى الله عليه وسلم ما رأيهم كل واحد يوقدنا عشرة عالم ما رأوا عنه خبر حتى جاء فهذه هذا يقول لك إذا كان يترتب عليه مفسدة يجب تأخيره حتى لا يقع في هذه المفسدة تدل عليه بهذا
فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة زمن قرب الهجرة وجب تأخير التبليغ لئلا يستعد العدو إذا علم فيعظم الفساد ولذا لما أراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك أيسر لأخذهم ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود يعني أنه على القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أن يكون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العام مع جهله بمخصصه ودليله الوقوع بمخصصه
ودليله الوقوع
ودليله الوقوع لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سمعت عموما يوصيكم الله في أولادكم ولم تعلم بتخصيصه بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورت ما تركناهم صدقة ولذا طلبت ابنها منه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق وقيل لا يجوز وقوع جهل الموجود وقت الخطاب بالمخصص لما فيه من تأخير الإعلام بالبيان وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا وهو صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل أحد بعينه بل بلغ البعض وقال ليبلغ الشاهد الغائب
شاهد الغائب
ليبلغ الشاهد الغائب فقوله نسبة مبتدأ خبره من الموجود أي من الواقع، وقوله لذي وجود متعلق بنسبة، وقوله بما متعلق بالجهل، وقوله يخصص بالبناء للفاعل. صلى الله وسلم على عبده وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فك النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصفنا بحاله عنا. قول النسخ، تعريف النسخ: النسخ في اللغة يطلق ويراد به الرفع والإزالة، ومنه نسخة الريح والأزارة أزالت والشمس إلا ما حد، ويطلق ويراد به التحويل والنقل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلت صورته. ويناسب التعريف الاصطلاحي التعريف الأول الرفع والإزالة، والمؤلف سيأتينا بتعريفه. هذا عند جمهور العلماء، أما عند الحنفية رحمه الله وإياهم جميعا فيقولون أن زيادة على النص نسخ مطلقا، ولذلك اختلف نحن وهم اختلاف كثير جدا. نعم.
رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن.
يقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت بحكم شرعي متأخر، كنسخ المصابرة الواحد للعشرة بمصابرته لاثنين، هي إن تكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخ بقوله تعالى: ألا نخفف الله عنكم فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فكان في أول الإسلام يجب على المسلم أن لا يفر أمام عشرة من عدائه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا له. نسخ هذا وألزم بمصابرة الاثنين، لا يفر أيضا أمامهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا له. وقيل هو بيان انتهاء الزمن السابق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرع الحكم في زمن تتحقق فيه المصلحة، والأصل في الحكم من هذه الشريعة يكون باقيا إلى قيام الساعة، فإذا انتهت تلك المصلحة التي رتبت على ذلك الحكم رفع وجاء بدل الزمن. ولهذا يقول لك: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. يقول النسخ لا يكون إلا بالقرآن أو بالسنة، مراد المحكم هنا غير مراد بالمحكم هنا غير المنسوخ، هذه المسؤولة لا يكون إلا بنسخ من القرآن أو بالسنة على القول الصحيح كما سيأتينا. أيضا المؤلف سيبين الخلاف في من قال النسخ بغير هذين الأمرين.
فلم يكن بالعقل أو مجرد إجماع بل يما إلى المستند.
يقول لك لا يكون النسخ بالعقل أبدا ولا بالمجرد الإجماع. إذا قالوا لك مثلا نقل لك العالم هذا الدليل وهذه الآية وهذا الحديث منسوخ بإجماع الأمة، فالناسخ مستند الإجماع وليس الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته انتهت النصوص، توقفت الأدلة، ما عاد إلا الموجود. فإذا قالوا هذا منسوخ بالإجماع فمعناها المراد منسوخ بدليل الإجماع، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل مما إلى المستند، بل مما إلى مستند الإجماع. الدليل الذي اعتمد عليه هو الناسخ، لذلك الدليل المنسوخ.
ومنع نسخ النص، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس.
يقول لك ان القياس لا ينسخ ايضا القرآن ولا السنة، وذلك لان القرآن والسنة مقدمان على القياس، ولهذا مخالفة القياس للدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع يسمى بفاسد الاعتبار. سيأتينا الخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعاه، كل من حفظ العلم يقول أن القياس المخالف للنص أو الإجماع أنه غير معتبر فاسد الاعتبار. لذلك يقول لك هنا الخلفة للنص أو إجماع دعا لا ما هو البيت البيت اللي عندنا
منعوا نصف النصف
منعوا نصف النصف بالقياسي هو الذي استضاه جل الناس فقول جل الناس مفهوم هو أن هناك من يقول بأن القياس ينسخ فالذين قالوا بأنه ينسخ قال لأن القياس دليل أن الدليل نفسه قد يكون لا يفيد إلا الظن من جهة العمل والقياس كذلك يفيد الظن وحينئذ لا مانع على تعارضه بينهما ولكن القول الصحيح أن النسخ لا يكون بالقياس اللهم إلا إذا كان القياس ثابت من نفسه يكون حين النسخ نص بنص نعم
ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ للنص بنص معتمد
يعني أنه يقول لك أن ينسخ بعض الذكر أي بعض الدليل ويقال بعض الآخر مثال حديث عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنه عنها قال كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر ربعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس ربعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى ولا يشكل علينا هنا أنها لم تكن في المصحف لأن المصحف يثبت فيه إلا ما كان متواترا فلعل الذي كان يتلوها لم يدري عن نسخ تلاوتها بقي يقرأها والممنوع أنها باقية وهي منسوخة التلاوة نسخ بعض الذكر والنسخ بعض الذكر والنسخ
بيت أيوه النسخ للنسخ بالنسخ معتمد
يقول لك النسخ النص بالنسخ معتمد نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة وكذلك على القول الراجح عند الجمهور نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة وإن كان الآحاد لم يقل به إلا القلة لكنه قال به بعض العلماء أنه لا مانع فمثال نص القرآن بالقرآن قوله تعالى في المتوفى عنها متاعا للحول غير إخراج نسخ بقوله تعالى 24 نسخ بها وكذلك قوله تعالى فآية المصابرة تقدمت لنا نسخت كذلك من مصابرة الواحد للاثنين فقط بدل العشرة ونسخ السنة بالسنة كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة أي نسخ السنة ونسخ القرآن للسنة كنسخ التوجه إلى بيت المقدس لقوله تعالى ومن حيث خرجت فهو لوجهك شطر المسجد الحرام ونسخ القرآن للسنة الذين قالوا به يستدلون له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا هذا ناسخ لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر لأن تخصيص العام بعد العمل به نسخ والشيخ سيرجح لنا أنه غير ناسخ لها وإنما هو بيان للناسخ وأن الناسخ هو آية الموارث لكن يعترض عليه بأن النسخ لا يثبت إلا بأحد أمرين إما بالتنصيص على أن هذا نسخ وهذا لم يحصل في المداد عندنا أو منع التعارض وهنا ما في منع التعارض يمكن الجمع فكما قررت الشريعة أن يكون الوارث أحيانا صاحب فرض وعاصب فما المانع أن يكون صاحب وصية وفرض لا في شيء منع عقلا ولا شرعا فلذلك البعض يعتبرها ناسخة نحن معاشر الأنبياء لأنه وكذلك آية الوصية للأقربين نسخة بقوية وصية حديث لا وصية بوارث نعم نعم
وصية نافذة في حقه
لا منسوخة بهذا الحديث لكن الذين منعوا الحديث ناسخ للآية قالوا منسوخ بآية المواريث التي حددت الفروق والحديث بيان للناسخ اللي هو الآيات هذه اللي هي بيان لهذه هذا اللي سيأتيك مع الشيخ رحمه الله وهناك ذكر في المذكرة ورأى المعلق أيضا أشار إليها أنه سيأتيك الآن النص المانع لأحد أنها لا تنسخ المتواتر بينما هو قال ما تنسخ ولا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا عقلا ما في شيء من عقلا من تعارض الدين المحال وشرعا قال وارد واستدل له بحديث آية الأنعام قال مكية باتفاق العلماء وهي كما هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة لأنها فيها الحصر قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما الآية فنسخ تحليل حمر الأهلية بحديث خيبر عام 6 أن الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية أو الجنسية، فهذا هو ناس يرجح المذكر هذا، وكذلك هنا المعلق يبين لك نرجع عن هذا القول في كتابه أضواء البيان ويحكي لك عليه في الصحة. نعم.
والنفس بالأحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب،
هذا مذهب جمهور العلماء، قالوا لأن محل النسخ هو وجود التعارض بين الدليلين مع عدم إمكان الجمع بينهما، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يحصل يمكن أي نوع من أنواع التعارض الجمع الآخر، لأن فيه الصراحة أحد الدليلين، وأن الظن لا يعارض القطعي، فلذلك يقول لك والنسخ للكتاب بالأحادي ليس بواقعين على الصواب، يعني أن نسخ القرآن بالسنة الآحاد هذا ليس بواقع على الصواب، فقوله على الصواب يدل على أن هناك من يقول به، والشيخ رحمه الله هذا كتبه قبل أضواء البيان وقبل مذكرته، ولذلك يختلف قوله هناك عن هنا، يقول لا مانع، الكل وحي، الكل وحي، والوحي ينسخ بعضه بعضا، وكونه لم يستويا في القوة هذا لا يمنع، وأما من الناحية العقلية دليل العقلية ما في شيء يمنع عقله، لا يؤدي إلى محال ولا إلى جمع بين الضدين ولا بين المتراقبين. نعم. نعم. في الأضواء محيلك إليه الشيخ، أنا ما رجعته، ولكن في المذكرة أذكرهم مذكر هنا، واستدل بحديث آية الأنعام، بآية الأنعام مع حديث خيبة في تحريم الحمر الأهلية. نعم.
وينسخ
الكف بما له ثقل. يقول أن أنواع النسخ أحيانا يكون نسخ الأخف بالأثقل، وذلك لتحصيل الثواب العظيم، كنسخ تأخير القادر على الصوم بين الصوم والإطاعة، يقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان مخير القادر على الصوم المقيم واجب عليه بين أن يطعم مسكينا أو يصوم يوما من رمضان، فنسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، هذا نسخ الأخف بالأثقل، وهنا الحكمة فيه لتكثير الثواب، وينسخ الأثقل بالأخف كنسخ مصابرة الواحد العشرة بمصابرته الاثنين كما في آيتين مصابرة.
قد يجيء عاريا عن البدل.
يقول هنا أن العلماء رحمهم الله قالوا أن النسخ قد يأتي إلى غير بدل، استدلوا على ذلك بآية الحجرات المناجاة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة، قالوا نسخت إلى غير بدل، والشيخ يقول هذا غير صحيح، إن الله يقول ما ننسخ من آية أو نسيانة بخير منها أو مثلها، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فيقول هنا البدلية حاصلة، وهو أن الصدقة كانت واجبة ونسخت بالاستحباب، وأنا أحفظ منه رحمه الله يرد على القائلين بأن قال ما نسخ من آية أو نسيانة بخير منها أو مثلها، قالوا هنا الآية نسخت فلم يأتي الله بآية خير منها ولا بآية مثلها، قال يرد عليهم نقول البدلية هنا لا تستلزم المثل، البدلية هنا الخيرية هنا في البدل، إنما قد تكون المراد بها الخيرية في جانب المكلف، ولا شك أن رفع التكليف خير في جانب المكلف من التكليف، فكان مكلف بالصدقة فرفع عنه هذا التكليف، هذا بالنسبة له خير ويجيب عن هذا، هو ما تعرض لهذا هنا ولكنه تعرض له في مكان آخر، أعرف من الله يرحمه في الدرس. نعم.
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل.
يقول لك هذه عناوين متعددة، هل يصح هل يجوز النسخ قبل التمكن أو قبل وقوع الفعل أي إيجاده، يقول لك هذا جائز وواقع شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أسري به فرضت عليه 50 صلاة ونسخت قبل أن يأتي بها إلى 5 صلوات، قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول هذا، يعني 50 في الفعل و50 في الأجل، وكذلك إبراهيم عليه السلام لما كلها بذبح ابنه تلو، فلما أسلم وتلو للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنها إلى أن قال إن هذا هو البلاء المبين، فنسخ الفعل قبل التمكن قبل أن يذبح، سيقول لك أنه جائز عقلا وواقعا شرعا، النسخ من قبل وقوعه جائز في وقوعه. نعم.
وجاز بالفحوى ونفخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا.
الفحوى هو مفهوم الموافقة، مراد بفحوى هنا مفهوم الموافقة. يقول لك المفهوم الموافقة أنه ينسخ وينسخ، لأن النص دل عليه، هو إن كان غير منطوق لكن النص دل عليه بالنسخ، فيجوز هو ينسخ وينسخ. وكذلك نفس دليل ينسخ يجوز نسخه وبقي المفهوم، ويجوز نسخ المفهوم وبقي الأصل. هذا يرجح الشيخ ويقول بعضهم هناك منق لأنهم مستلزمان، وأن نفي الملزوم يقتضي نفي اللازم، وأنه تابع له ونفي المتبوع يستلزم نفي التابع، فلا يمكن النسخ يقول لك المفهوم دون دليله إلا نسخ معه. ولكن هو يرجح أنه لا مانع، لأن الكل دل عليه الدليل فلا مانع من أن ينسخ هذا ويبقى هذا وأن هذا ينسخ أيضا. ومثال نسخه للنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجب غلمون. المدين الغني إذا ما طلع دائنة هذا ظلم، يحل عرضه وعقوبته. عرضه بيقول نطلني ظلمني، وعقوبته بالسجن حتى يقضي. فلو كان المدين أبا لابنه يقول لك هذا هنا لا يكون في حقه لأحد نصف قوله تعالى: ولا تقل له ما أوصي. مقتضى لا تؤذيه مطلقا، لا تؤذيه مطلقا، فيعتبر هذا ناسخ لهذا في حقه مفهوما. نعم.
ورأي الأكثرين الاستلزام.
وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. مفهوم إنما الماء من الماء أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل أنه لا غسل عليه، أليس كذلك؟ فيقول لك نسخ هذا وبقي الأصل، هو أن إنما الماء من الماء، يعني من جامع زوجته فأنزل فعليه الغسل. وكذلك الحديث الثاني الناسخ لهذا: إذا التقى الشيطانان فقد وجب الغسل. يقول هذا ناسخ لهذا والأصل باقي، نسخ المفهوم وبقي الباقي. أما مفهوم المخالفة فلا ينساق، لأنه أضعف من النفس فهو مختلف فيه ودليل ضعيف، فكيف ينسخ النص وهو أقوى منه؟ نعم. نعم. الأصل اللي هو ما ورد فيه النص، الشيء المعنى الذي سيق له النص. الأصل هنا إنما الماء من الماء، حديث دل على أن الغسل لا يكون إلا من إنزال، فأنت مفهومه أن من لم ينزل لا غسل عليه. هذا المفهوم نسخ بحديث إن يلتقى الختامان فقد وجب الغسل، فبقي الأصل إنما الماء من الماء، ومفهومه نسخ بالتقاء الختامان ولو لم ينزل. أي نعم.
ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا
يرد. رأي الأكثرين قالوا إن المفهوم لازم لأصله يدل فيه الدليل، ونفي الملزوم يستلزم نفي اللازم، أو المتابع له نفي التابع المتبوعي يستلزم نفي التابع. هذا رأي الأكثرين. وأما نسخ المفهوم المخالف فلا ينسخ به، يضع به.
وهي عن الأصل لها تجرد النفخ وانعكاسه مستبعد.
وهي على الأصل،
وهي عن الأصل لها تجرد النفخ وانعكاسه مستبعد.
كان يريد المفهوم الموافق ما ندري. أي اللي هي أن هي تنسخ دون أصلها، وهي مثال ما ذكرت لك في الحديثين. وأما النسخ بها هي لا مستبعد لأنها ضعيفة. مثاله مثل ما ذكرت لك: إنما الماء من الماء، مفهوم المخالفة أنه إذا لم ينزل أنه لا غسل عليه، هذا نسخ بحديث يلتقى الختان فقد وجب الغسل. نعم.
ويجب الرفع لحكم فرعي حكم أصله يراد رفعي.
ويجب الرفع لحكم
الفرعي.
أيوه.
حكم أصله يراد رفعي.
يقول لك إن هذا هو ذلك، إذا كان الفرع المبني على الأصل إذا نسخ أصله رفع أصله نسخ، لأن النسخ والرفع والمنع كلهم معنى واحد، إذا نسخ ينسخ الفرع، لأن الفرع تابع لأصله. طيب تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: النفخ هو لغة الرفع، هو لغة الرفع والإزالة، ومنه نسفت الشمس الظل والريح الأثر، وهذا هو أصل معناه، وهذا هو أصل معناه الاصطلاحي. ويطلق النسب،
يعني هذا هو اللي يوافق المعنى الاصطلاحي، رفع لحكم.
ويطلق النسب لغة أيضا على النقل والتحويل، ومنه تناسق المواريث وتناسق الأرواح، واصطلاحا هو ما أعرف.
ومنه نفس الكتاب، كل صحت الكتابة أين قلت صورة منه أصدق
وحل حكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، يعني أن النسب اختلف في حده، قيل هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، كرفع الحكم بالاعتداد بحول بالاعتدال بأربعة أشهر وعشر، فخرج بقوله رفع حكم شرعي رفع البراءة الأصلية،
لأنه لا يقال فيه أن نسخ، ولذلك الفرق بين البراءة الأصلية والإباحة العقلية والإباحة الشرعية أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخة بلغة تشريع، والإباحة الشرعية رفعها نسخ. إباحة شرب الخمر في غير أوقات الصلاة هذا كان مباح، أيها الإنام لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان الصحابة يشربوها بعد الفجر لبعد ما بين الفجر والظهر، وبعد العشاء لبعد ما بين العشاء والصبح، ولكن لا نسخ أيها الإنام إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية، فهذا نسخ وذاك لا تشريع. براءة العقلية رفعها لا يكون نسخا، ولذلك قيد الكبير تعليم.
وبقوله لخطاب شرعي رفع الحكم بارتفاع محله أو بانتهاء غايته إذا كان مغيا ونحو ذلك.
إذا كان مغيا من هذا دفت على المدينة دافة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بعد ثلاثة، حديث البخاري. قالت عائشة دفت عينها من البادية دافة، فقال كلوا وادخروا، له الحديث من رب إلى أن قال بعد ثلاثة يتصدق. فلما كان العام القادم جملوا واتخذوا السقاية فأخبروا، قال وما قال نهيت العام الماضي، قال إنما نهيتم إليه للدافة. لذلك هذا ما يقال نسخ، لأنه يعني كان معلق بعلة وزالة، والعلة والحكم يزول بزوال علته.
وخرج بقوله متراخ عنه ما يرفعه المخصص المتصل في،
يعني لا يكون نسخ لا بخراج بعض أفراد العام بدليل التخصيص، بدليل التخصيص.
الاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا الاستثناء مثلا، فقيل ذلك رفع للبعض والنسخ رفع للكل، فالجواب أن النسخ يكون رفعا للبعض أيضا، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنستثنى بخمس معلومات. فقيل هذا الحد يشمل نوعين من أنواع النسخ الثلاثة، وهما نسخ التلاوة، نسخ التلاوة والحكم معا، كآية عشر رضعات وكسورة الخلع والخنع، ونسخ الحكم فقط دون التلاوة كآيتي العدة المتقدمة، ولكن لا يشمل الثالث الذي هو رفع التلاوة دون الحكم كنسخ تلاوة آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، دون حكمها لأن حكمها لم يرفع، والنسخ رفع الحكم فلم يشمل.
الله يقول لك إن رفع التلاوة ما هو الحكم، ما هو رفع الحكم، انتم تقولون رفع لحكمه، يقول لك نفس التلاوة حكم يتعبد بها ويصل بها ويحرم نفسها، التلاوة نفسها حكم، فلذلك ما يرد هذا على التعريف رفع لحكمه، رفع التلاوة لحاله يقول لك ما هو اعترض به انه ليس بحكم، قال لا هي نفس قراءة حكم، فرفع تعبدي لتلاوتها رفع لحكمه، فما يرد على التعريف قطعا.
والنسخ رفع الحكم فلم يدخل في النسخ، فالجواب ان فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتها على الجنب ومسحها على المحدث وقراءتها في الصلاة، وهذه احكام رفعت فيصدق عليها التاريخ اذا. فان قيل هذا ينافي قولكم ان هذا النوع منسوخ تلاوة لا حكم، فالجواب انه لا منافاة، لان المراد بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلقا. والقول الثاني في النسخ أنه بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، وعلى هذا يكون النسخ تخصيصا بالزمن، لأن ظاهر النص الأول تأبيد الحكم،
لأن النص في هذه الشريعة البقاء والدوام يعني خاصة من الشرع، إذا جاء ورد الحكم نعتقد بقاؤه، يعتقد بقاؤه إلى نهاية الزمن. فلما يأتي الثاني بعد وراء فعله دل على أن ذلك كان خاصا بزمن معين، وهذا ولذلك الله يقول الآن علم الله، علم الله لا
علم الله أنه
لا أريد ضعفا علم أن فيكم ضعفا. فقال الحكمة هنا أنه كان في غزوة بدر في أول يسرات كان المسلمون قلة فيحتاجون إلى الشجاعة والقوة وإظهار القوة والمثابرة، فلما كثروا رفع عنهم ذلك تلك الشدة وخفف عليهم في المثابرة.
والثاني بين اختصاصه بالزمن الذي قبل ورود الناس فيه، وقوله بمحكم القرآن أو بالسنن يشير إلى أن أقسام النفس بالنظر إلى الناس والمنسوخ أربعة، لأن الناس إما كتاب أو سنة والمنسوخ كذلك، فالصور أربع.
الشافعي رحمه الله يمنع أن تكون السنة منسوخة بالقرآن أو ناسخة للقرآن، يقول لأن السنة بيان والبيان لا يكون ناسخ. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن والمبين لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الجمهور على أنه ينسخ وينسخ. إذا كانت متواترة لا مانع من أن تنسخ القرآن لأنها في درسته بقوة، إذا كانت أحادية لذيها خلاف.
نعم. فالصور أربع من ضرب حالتي الناس في حالتي المنسوخ، وستأتي أمثلتها. فلم يكن بالعقل به لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يأتي للمؤلفين، وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع. وقوله بل ينمى إلى آخره يعني أنك إذا وجدت في كلام العلماء النص الفلاني منسوخ بالإجماع فإنهم يعنون بذلك مستند الإجماع، لأن الإجماع لا يصلح ناسخا كما عرفت. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي اقتضاه جل الناس، يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور وهو الحق، لأن النص مقدم على القياس ولا يقاس إلى القياس إلا عند عدم النص. وقدم المؤلف أن النسخ بالقرآن والسنة كما قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية مكان آية وقوله ما ننسخ من آية، وقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقيل يجوز النسخ بالقياس. ووجهه عند من يقول به أن الحكم الأول إنما نسخ بما دل عليه النص الأخير، ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، ونسخ بالنص لنص المعتمد يعني أن نسخ بعض القرآن وقع بالفعل، ومفهوم بعضه أن كله لا يجوز نسخه. وما زعمه اليهود من استحاله النسخ لما يلزم عليه من البداء الذي هو الرأي المتجدد باطل، لأن الله يعلم أنه سينسخه ويبدله بغيره عندما تنقضي مصلحته.
وفي الأصوليون مغرمون بالرد على كل مخالف، اليهود لا يعتبروا قولهم شرعا أصلا، ولكن مع ذلك يردون عليهم على السومنية والبراهيمية كلهم من بعد طوائف بعد، لكن مع ذلك الأصولي من مهمته أن لا يترك اعتراض ولا يراد عليه إلا رده ليسلم له دليل. اليهود اليهود احنا عندنا ما يقولهم أي شيء من أمور الشرع، مع ذلك هنا أقول لكم قال لا تؤدي إلى البداء، فهو رد عليهم أنه لو كان يؤدي أنه لا يؤدي على البداء لأن الله سبحانه والبداء لا يكون إلا من الجاهل، والله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا لو كان كيف يكون، ولذلك سأعترض عليهم بالموت وعلى غيرها من الأمور التي تحصل بعدها إن لم تكن كانت حاصلة ولا يقال فيها أن بدأ لكان محاكم يقوله. نعم.
وتكون المصلحة في غيره كما لا يلزم البداء في إماتة الحي وإيجاد المعدوم وإمراض الصحيح ونحو ذلك. وقوله مطلقا يعني سواء نسخت تلاوته وحكمه معا أو تلاوته فقط أو حكمه فقط، وقد تقدمت أمثلة الكل. فقوله والنسخ بالنص إلى آخره يعني أن نسخ النص بالنص معتمد أي قوي مشهور في الجوانب والوقوع، وهو أربعة أقسام. الأول نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ آية الاعتداد بحول لآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، الثاني رفق السنة بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا منها ما شئتم. الثالث رفق السنة بالكتاب كرفق استقبال بيت المقدس السابق بالسنة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. الرابع ما يأتي في البيت الآتي وعلم أن الشافعية يمنع نسخ الكتاب بالسنة كالعكس فلا يجب
أن نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة لأن يقول بيان قول مبين لا ينسخ ولا ينسخ هذا رأي الشافعي رحمه الله. نعم.
فلا يجيز نسخ الكتاب إلا بكتاب وسنة فلا يجيز نسخ الكتاب إلا بكتاب وسنة إلا بسنة. وما ذكرنا من نسخ السنة بالسنة إن كانتا متواترتين أو كل منهما أحادا أو الناسخ متواترا والمنسوخ أحادا فلا إشكال. أما نسخ السنة المتواترة من أحاد فالظاهر عدم جوازه.
هذا يخالف ما حرك عليه في أضواء البيان وكذلك فيما في مذكرته رحمه الله. نقول لا مانع من ذلك عاقلا ولا شرعا. نرجعها. نعم.
والقول بجوازه لم يقع على الصحيح لأن المتواتر قطعي والآحاد ليس كذلك ولا يكون رفع الأقوى بما هو دونه مرتبة كما أشار له بقوله والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب يعني أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد ليس بواقع على الصواب أي على القول الصحيح ولو قلنا بجوازه. ووجه هذا القول
إذن بجوازه في هذا المقام معناها عقلا أي لأنه يعني يمنعه يقول له شرعا معناها جائز من عقله ما يترتب عليه محال لأن يترتب عليه محال لو كانت القضيتان في شيء واحد في وقت واحد واللي يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو الضدين أما هذا لا المراد هنا بالجواز العقلي.
وجه هذا القول أن القرآن قطعي وخبر الآحاد دونه في القوة والأقوى لا يرفع بما هو دونه وقيل هو واقع كنفس آية الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث. واحتج القائلون بهذا أن خبر الآحاد يجب العمل به قطعا وإذا فهو قطعي إذ لا يضرنا التردد في أصله
يعني من حيث المعنى لأن هنا المنسوخ منسوخ الحكم الذي دل عليه الدليل وهنا أيضا الناسخ الحكم الذي دل عليه الدليل الثاني وإن كان ظنيا لأنه من جهة العمل فهم متفقون على أنه من جهة العمل الظني يساوي القطعي مجمع على وجوب العمل به فهو يقول لك هنا كأنه هنا قابل قطعي من حيث العمل نعم.
إذ لا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب العمل به. وقالوا أيضا لا نسلم أن المقطوع لا يرفع بالمظنون فبراءة الذمة من التكليف مقطوع بها مع أنه يجب التكليف بالأدلة الظنية. واحتجوا أيضا بأنه وإن كان قطعيتي المتن فليس قط
أيوة
فليس قطعيتي دلالة بل دلالته ظنية
أيوة. لأنه قد يكون قطعي السند لكن ظني الدلالة وهذا هو مذهب الجمهور في أغلب القرآن القرآن قطعي الثبوت لكن أغلبه هو ظني الدلالة هذا مذهب الجمهور. بالسنة وإن كانت الآحاد ظنية على القول الصحيح ما لم يأتي قرائن تدل على قطعيتها فلكنها كثير منها أيضا قطعي الدلالة يقول لك كل منهم قطع من جهة ومن جهة. نعم.
فإن قيل نسخ التلاوة بالآحاد يقبل قرآنية الآية وقرآنيتها قطعية فإنهم يجيبون أن قرآنيتها وإن كانت قطعية فدوامها ليس بقطعي والنسخ بالآحاد إنما أفضل دوام القرآنية المظنونة لا أصلها القطعي. وممن قال بالنسخ به من المالكية البازي والقرافي والتحقيق أن
ابن حزم والشيخ رحمه الله إذا قرأت تجده أنه قال إنه واقع ولا مانع منه عقلا ولا شرعا وطبعا كل اللي قالوا به لكنه قال لا مانع منه.
والتحقيق أن آية الوصية منسوخة بآيات المواريث
الله يرحمه لو كان هنا لقلت له ما الدليل عليها الآية الحديث هنا ما دل على أنه على أن هذه ما دلت على النسخ ولا مانع من الجمع فكمان اجمع للوارث بين الفرض والتأصيل ثم المانع عقلا من أن نجمع له بين الوصية وبين الفرض ما في شيء من عقلا والنسخ لا يصار إليه إلا بالتنصيص على النص أو بمنع الجمع. التنصيص ما حصل والجمع ممكن.
والتحقيق أن آيات الوصية منسوخة بآيات المواريث، والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر بالآحاد جائز كما تقدم في قوله وبين القاصر.
بيّن القاصر من حيث السند والدلالة على ما كما درس السابق. نعم.
وينسق الثقب بما له ثقة، يعني أنه يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه، كنفق التخيير بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه الآية.
على الذين يطيقونه، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان مخير بين الإطعام مسكين أو الصوم. نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وكنفس حبس الزواج في البيوت المنصوص في قوله فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت الآية، بالجلد والرجم المنصوص أولهما بقوله الزانية والزاني الآية، وثانيهما بالآية المتقدمة المنسوخة التلاوة دون الحكم. ونسخ الأخص بالأثقل لمصلحة كثرة الثواب، لمصلحة كثرة الثواب. ونسخ الأثقل بالأخص لمصلحة التخفيف والتسهيل صيانة عن الوقوع في الإثم، وقد يجيء عاريا من البدل، يعني أن النسخ يجوز بلا بدل أصلا، وهذا قول جمهور الأصوليين، والذي يظهر أن هذا القول باطل، لأن الله نص على بطلانه بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وما احتج به من وقوعه باطل أيضا، وذلك أنهم زعموا أن قوله تعالى وإذا ناديتم الرسول الآية نسخ بلا بدل، والتحقيق أنه نسخ ببدل وهو نسبية الصدقة،
يعني رفع الوجوب وبقي الاستحباب، سبب التصدق عند المنادى.
يمكن شيء نذكر
لا هو ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيقول هما هنا الخيرية ما حصلت لنا، ما جاءتنا آية خير من هذه الآية ولا جاءت آية مثلها، فالشيخ يقول الخيرية ما هي آية ما تدل على أنها تكون في الدليل نفسه، قد تكون في المكلف، والمكلف خير رفع التكليف خير له من التكليف في حقه، والآية ما فيها شيء يلزم بأن الخيرية تكون في الدليل. أي
نعم. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، يعني أن النسخ قبل وقوع الفعل جائز وواقع في النقل الصحيح، كنسخ نسل ولد إبراهيم قبل أن يذبحه كما أشار له تعالى بقوله وفديناه بذبح عظيم، وكنسخ 45 صلاة وكنسخ
45 صلاة
بعد فرضها ليلة الإسراء حتى لم يبق من الخمسين إلا خمس. والحكمة في النسخ قبل الفعل الاختبار والابتلاء كما بينه تعالى بقوله فلما أسلم وتله للجبين إلى قوله إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الظاهر هل يصمم على ذبح ولده أو لا، وهذه المسألة منهم من يعبر عنها بنسخ الفعل قبل التمكن منه، ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل، ومنهم من يقول وقت الفعل أو قبل مجيء وقته، وبعض الحنابلة يجعلهما مسألتين، النسخ قبل التمكن من الفعل والنسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل، وكلاهما فيه خلاف، والظاهر والجواب مطلقة حسبة الابتلاء المتقدمة.
لما نقول هنا الناس يقولوا لك ما فيه فائدة، سيقول لك لا فيه فائدة، وهي حكمة الابتلاء، إذا أخذ في الامتثال فقد امتثل، كما قال إبراهيم فلما أني أذبحك فرضي بذلك، قال فلما سله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، هو هنا صدق لأنه باعتبار الابتلاء محصل والاختبار.
نعم. وجاز بالفحوى بلا عطف وعكسه جوازه جلا، يعني أن نفخ النفس بالفحوى جائز، والمراد بالفحوى مفهوم الموافقة بقسميه، وهذا على قول
الأولى والمساوي، قسميه الأولى والمساوي.
وهذا على القول بأنه منصوص، أما على القول بأنه قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف.
لما سبق؟ القياس لا ينسخ.
لقول المؤلف ومنع نسخ النفس بالقياس إلى آخره.
فلو فرضنا مثلا أن آية فلا تقل لهما أف نزلت بعد العمل بحديث لي الواجب الحديثة لكان مفهومها الذي هو الفهوى ناسخا لحق الأب في دين الولد لأن التخصيص بعد العمل نسخ كما تقدم وقوله ونسخه بلا أف إلى آخره يعني أنه يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق ويجوز نسخ منطوقه دونه فالمنطوق مثلا تحريم التأثيث والمفهوم تحريم الضرب فعلى هذا القول يجوز نسخ التأثيث مع بقاء تحريم الضرب ويجوز نسخ تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأثيث بناء على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للآخر وظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الأكثر وأشار له المؤلف بقوله ورأي الأكثرين الاستلزام يعني أن رأي أكثر العلماء استلزام نفس كل من المنطوق وفهواه للآخر وعليه فلا يمكن نسخ
أحدهما دون الآخر
وعليه فلا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر لأن الفهوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع يستلزم رفع التابع وأما رفعهما مع فلا مانع منه فيجوز نسخهما بلا خلاف وبالمخالفة لا يرام يعني أن النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة يعني أن النسخ يعني أن النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة لضعفه عن مقاومة النفس وهو ظاهر وهي عن الأصل لها تجرد في النفس والعكاس مستبعد الضمير في قوله لها عائد إلى المخالفة بمعنى الحكم المدلول عليه بها يعني أن الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح تجرده عن أصله الذي هو المنطوق فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء فإنه دل بمنطوقه على وجوب الغسل للنزول المني ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الحصر هنا على عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال فنسخ المفهوم بأحاديث الغسل بالتقاء الاثنين مع بقاء المنطوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المني غير منسوخ وقوله وإنكاسه مستبعد يعني أن عكس ما ذكر مستبعد وهذا المستبعد الذي هو عكس المذكور هو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم المخالفة واستبعاد له يؤيد رأي الأكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم المخالفة لمفهوم الموافقة كما تقدم ويجب الرفع لحكم الفرعي حكم أصله يراد رفعه يعني أنه إذا رفع حكم الأصل المقيس عليه بأن نسخ فإن حكم الفرع يجب رفعه تبعا لحكم أصله فلو قال أحد أيام تحليل الخمر النبيذ مباح قياسا على الخمر ثم نسخ حكم الخمر لازم ارتفاع الحلية عن النبيذ تبعا لارتفاعها عن الخمر وقال في ذلك بعض الحنفية زاعمين جواز بقاء حكم الفرع مع ارتفاع حكم الأصل ومثلوا لذلك بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على جواز شهادة الكافرين على الإبقاء في السفر المنصوص بقوله أو آخران من غيركم بجامع ضرورة عدم وجود المسلمين قالوا فنسخ الأصل بآيات اشتراط العدالة وبقي الفرع محكما فمنعوا شهادة الكافرين على الإبقاء في السفر نظرا لنسخ حكمها وأثبتوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إبقاء لحكم الفرع المقيس مع رفع حكم أصله المقيس عليه والآية مختلف في نفسها وشهادة أهل الذمة المذكورة مختلف فيها بالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول المصنف الناظم رحمه الله تعالى ويجب الرفع لحكم فرعي بحكم أصله يراد رفعي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفسرنا صالحا. يقول ان زرع المبني على الاصل اذا نسخ اصله ارتفع هو معه، لان المنبني على الشيء يزول بزواله، ويجب الرفع لحكم زرعي حكم اصله يراجع رفعي، اي اذا نسخ الاصل ارتفع معه الفرع. ويمثلون له بنفس آية الوصية، وصية الكفار في السفر، فكان قبل هذه الشد المسافر المسلم الكفار على وصيته وعلى ما عنده، فرفيا فنسخ ذلك على خلاف في ذلك، خلاف الحنفي القائلين بأنه ينسخ ويبقى الفرع، ولذلك أجازه شهادة أهل الذمة لبعضه على بعضه. والشيخ رحمه الله سيتعرض الموضوع ويكون لنا فيه ما يرى.
وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا، والقيد في الفعل أو الحكم بدا. وفي الأخير منع عبد الحاجب كمستمر من بعد قوم واجب.
قل لك إن الإنشاء هو الإنشاء، صاحب سلم يقول احتمل الصدق، أو حتى البرايون احتمل الصدق وضده الإنشاء، ومحتمل الصدق وضده الخبر، وغيره الإنشاء لا ثالث فقر، يعني ما يحتمل التصديق والتكذيب، يقال لقائله صدقت أو كذبت فهذا خبر، وما لا يقال لصاحبه كذبت ولا صدقت فهو الإنشاء، كالأمر والنهي والاستفهام ما لا يحتمل هذا. يقول لك إن الإنشاء أنه يجوز نسخه ولو قيد بما يدل على التأديب، ولو قيد بما يدل على التأديب سواء كان في النص أو في الحكم أو في الحكم، وذلك قالوا لأنه إذا جاز نسخه من غير قيد فكذلك مع قيد، لأن ورود الدليل في هذه الشريعة يدل على بقائه واستمراره، فإذا جاز نسخه جاز ولو كان مقيدا بما يدل على التأديب، كما لو قال صوموا عاشوراء أبدا فأبدا يجوز نسخ هذا، لأنه لا فرق بين حين عندهم وبين ما لو قال صوموا عاشوراء يجوز نسخه ورفعه لما يترتب عليه محال، وكذلك لو قال صوم عاشوراء واجب أبدا عليكم كذلك يجوز نسخه، خلافا لابن الحاجب فإنه قال في الحكم لا يجوز لأنه فيه رد للإخبار، وأما غيره فأجاز ذلك.
ونسخ
الإخبار
بإيجاب الخبر
يجوز لا نسخ الخبر. ما الفرق بين الإخبار والخبر؟ الإخبار هو قول القائل بالخبر، إخبار القائل بالخبر، والخبر هو ما تخبر عنه من أمر حصل سابقا، أمر حصل سابقا. قالوا والفرق بين الإخبار والخبر أن الخبر له وجود في الخارج، لأنك تخبر عن حصوله، زيد قادم زيد حاضر أخبرت عن حضوره، لكن قولك أنت إخبار، فلذلك يجوز رفع الإخبار لا رفع الخبر، لأن رفع الخبر فيه تكذيب للخبر، كأنه يكون صدق كذب وهذا ممنوع عقلا وشرعا. أما الإخبار وهو قول القائل الإخبار به فيجوز، أخبرت على أنه موجود فتبين أنه غير موجود، يعني يقول لك ونسخ الإخبار بإيجاب خبر يجوز لا نسخ الخبر، يعني ما وجب بالإخبار عنه يجوز نسخه لا نسخ الخبر، لأن نسخ الخبر يقتضي إلى كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك محال، بخلاف قولك أنت كما لو قلت زيد قادم زيد موجود فعلمت أنه غير موجود هذا هو إخبار، أما لو قلت زيد موجود بالجزم هذا خبر، والخبر لا يجوز نسخه، لأنه لو نسخه لكان اجتمع فيه الكذب والشيء الواحد اجتمع فيه الكذب والصدق وهذا محال عقلا وشرعا. نعم.
وكل حكم قابل له وفيه نفي الوقوع الاتفاق قد كفي.
يقول لك ما من حكم شرعي إلا يجوز أن ينسخ على الفراء، لكن نسخ الأحكام كلها الشريعة كلها هذا مجمع على أنه لا يجوز ولا يمكن، لأن هذه الشريعة باقية لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى آخر الحديث، فالدين باقي إلى قيام الساعة. لكن ما من حكم إلا ويرد عليه جواز يجوز عقلا أن يرد عليه النسخ من فراده، لكن نسخ الكل بإجماع منعقد على أنه لا يجوز. كل حكم قابل له بذاته من خلاف الجميع، فالاتفاق حاصل على أنه لا يصح، لا يجوز ولا يصح.
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الوجود فالعز بالموت أو العز بعرض كذا قضاء جاهل
للمفترض؟
المفترض
يقول لك هنا، هل يستقل ورود الحكم بوجوبه على المكلف ولو لم يبلغه، أو لا بد من بلوغه له؟ الشيخ يقول حالات أربعة: الصبر والتقسيم العقليين، إما أنه لا يبلغ جبريل ولا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف أن المكلف غير مخاطب به، وكذلك لو بلغه الله لجبريل ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا لا يجوز أن يكلف به، لأن التكليف ليس تكليف بالمحال وهو أو ما لا يطاق وهو ممنوع شرعا وعاقلا. طيب، أما لو بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الأمة، فهل يجوز أن تكلف به الأمة أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، أي مسألة الخلاف اللي هنا، طائفة منعوه وطائفة أجازوه بناء على تكليفنا خمس صلوات قبل ورودها إلينا، وهي اللي منبنى عليها النصف قبل الفعل أو قبل التمكن أو قبل التمكن، هذه هي محل هذا. أما لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة فلا خلاف فيه تكليفنا به، هي حالات أربعة، ثنتين ثلاثة لا خلاف فيها، طرفان واسطة، إذا لم يبلغ جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف أن غير مكلفين به، إذا بلغ جبريل ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف أيضا أننا غير مكلفين به، إذا بلغ جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا فلا خلاف أننا مكلفون به، يبقى إذا بلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا هل نكون مكلفين به أو غير مكلفين؟ هذا هو محل الخلاف. ينبني على هذا عزل الوكيل بالموت أو العزل، هل إذا كنا إن الحكم يلزم بوروده ولو لم يبلغ المكلف، فنقول بمجرد العزل بالعزل بالوكالة أو الموت ينعزل عليه، التصرفات التي تصرفها من عقود تكون باطلة، ويقول لا يلزم إلا بعد البلوغ فتكون نافذة. قد يكون واحد مكلف على عقد زواج على بناته وقريباته ومكلف في ماله في التصرف، ليس كذلك؟ ويعزلك وهو بعيد انت لا تدري عنه، تصرفت بعد العزل لما جاء التاريخ، او مات فتصرفت قبل بعد الموت قبل ان يبلغه. بناء على هذا اذا قلنا انه يحصل به التكليف فيكون الاحكام نافذه الى ان يبلغه، واذا قلنا ان لا يلزم فمجرد العزل او الموت توقف الاحكام، من بنى من الاحكام بعد ذلك يكون فاسق مردود، فالعزل بموت او العزل عرض كذا قضاء جاهل المفترض. طيب كذلك يقال لك انبني عليها ايضا، من دخل الاسلام في مكان لا يجد من يعلمه الدين، هذه المدة التي قبل يتعلم الدين هل يلزمه قضاءها قضاء العبادات فيها، بناء على ان مجرد وجود الحكم يلزم المكلف او لا يلزم؟ من قال انه لا يتوقف على العلم قال يقضي المدة، ومن قال لا يلزم قال لا يقضي، ذاك لا يقضي لكن متى ما علم الحكم لزمه فعله، هذا محله اذا لم يفرق في طلب العلم علم ما يجب عليه، اما لو فرط فلا خلاف في وجوده عليه. يقول الشيخ رحمه الله نعم
ولا واقع ولا بالنسبة لأنه حكم يبلغ جبريل من يصل من يبلغ واقع ولا ده تدرى فرضية
واقع تدرى فرضية بالأرسي في الخمسين صلاة هذه تنسخ ولا لا فيما بعد كلام على قبل تبدو لنا، ولذلك إذا كان نقول أنه ما هو لازمنا ما نقول فيه نسخ، لأنه نسخ بعد التمكن بعد العمل أو التمكن، فهمت؟
إنها عملية ما تفضل في النهاية،
هو على كل حال مجرد ما تقدمت لك بنفسه نصف قبل التمكن ها أو قبل البلوغ.
شوف يعني أمثلتها محدودة
جدا، ولذلك هذه الوصول لا تتقيد بالفروع إلا عند إعطاء الحادثة الحكمة، فما يريد لك من الأمثلة كما سيأتيك مجرد مقصود منه توضيح القاعدة. فلهذا سيأتيك بيت والشأن لا يعترض المثال يقد كفى الفرض والاحتمال. هذه الأصول أصول المتكلمين أو الشافعية تسمى بهذا وبهذا خلاف الحنفية فهم مطبقة أصولهم على الفروع. فلذلك لو شذت فروع لابد أن يفعلوها قاعدة. أما عندنا لا، أصول مؤسسة عقلية لا نلزم انطباق على القاعدة إلا عند إعطاء الحادثة حكم حادثة في حكمها يلزم تنطبق. وقبل ذلك لا، يقول لك لو فرضنا يعني شيء ما هو واقع، لو فرضنا ما ورد فيه دليل، ما ورد فيه دليل يوضح لك القاعدة. وأحيانا تجيك بحوث لا ثمرة لها أيضا، وقد ألف في ذلك واحد قيل أنه له كتاب الآن في مكتبة الرشد المجلدين في البحوث التي لا ثمرة لها، البحوث اللفظية في الأصول. فالأصول يقول لك هذه المسائل فائدتها أنها تشحذ ذهن الطالب وتغرس فيه الفهم، ملكة الفهم والإدراك والاستيعاب. فلذلك تجدهم مغرمون بكل الجواب عن كل ما ورد ولو لم من يعتد قوله. يقول لك هذا غرز القدرة في الفهم في الذهن والاستيعاب والاستيفاء. نعم
الشيخ، هذا مثال من وكل يعني أبوه هو،
أما هذا موجود
بتطريقة.
أما هذا واقع أيضا نفس الشيء
نفس الشيء،
نفس الشيء. لأنه إذا كان هنا إذا قلت أن الحكم لا يلزم من لزومه مجرد لا يلزم من وروده فقط الحكم، يقول لك ما نفذ فهو نافذ قبل بلوغه له. ويقول له مجرد الورود يكفي في لزوم الحكم ولو لم يبلغ المكلف، يقول لك نافذ وإلا يكون ما هو نافذ. وأنا صورته لك قد يكون إنسان غائب عن وجود موكل على التجارة وأمواله في البيع والشراء وكان حام، هذا يحصل ولا لا؟ وعلى عقود نكاح من يليه وعزله، هو حي عزل أو مات. لأنه هو إذا كان مجرد ورود الحكم يكفي في العزل وإيقاف التصرف يكون ما حصل بعد ذلك فاسد كله، البيع فاسد يرد والنكاح باطل كذلك يفسخ. ويقول له مجرد لا يتوقف على بلوغه يكون له هذه التصرفات نافذة. لو جئت أنت وقلت له يا أخي أنا كتبت لك بأني عزلتك، تقول له ما بلغني وأنا تصرفت وفق الوكالة ما تعديت عليه. هذا وهذا وارد باقي يترتب عليه احكام فيه.
وليس نفسا كل ما افاد فيما رتاب النص للزياده.
هذا ما يعبر عنه الحنفي هنا بزياده على النفس نفسه، زياده على النفس. يقول لك ليس كل زياده على النفس الثابت به الحكم السابق يكون نفسا له، سواء كان زياده على الحكم كما في التغريب على الجلد في الزان بذكر، وسواء كان بزيادة شرط. ها فالله يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما في الحديث في الآية المنسوخة شيخ البكر والبكر جلد مية وتغريب عام. الجمهور أخذ به وقال هذا ما هو نسخ لأنه زاد زيادة أخرى. الحنفي يقول هذا نسخ لأن الجلد كان يكفي وقبولنا للزيادة ترفع الحكم للجزاء السابق. الشيخ هنا يرد عليهم ويقول هنا الزيادة اللي هنا اللي زادت رافعة لحكم البراءة الأصلية عقلية، الأصل عدم وجود غير الجد، ورفع البراءة العقلية لا يكون نسخ لا يكون نسخ. كذلك لو زاد شرط لا يكون نسخ، إنما النسخ إنما يكون عند عدم إمكان الجمع إذا كان رافعا لحكم سابق. يصير مثل لك له الشيخ بما لو كانت صلاة الصبح ثلاث ركعات ثم فرض أنها رفعت إحدى الركعات سيكون هذا حينئذ نسخ لأنه كان لا يجزي إلا ثلاث ركعات، والآن صارت تجزي ركعتين أو العكس فرضت ركعتين مجزئة، فلو زيدت ثالثة لكان نسخا لأن الإجزاء هنا ثبت بالشرع ليس برفع البراءة العقلي. هذا الفرق بينه. فلو كان رفع البراءة العقلية كما في الأول لا يكون نسخا، لكن هنا الإجزاء هنا ثبت بالنص فيكون رفعه نسخا، فحينئذ لأنه يحصل التعارض فلازم من يلزم من النسخ. أما زيادة الشرط أو زيادة القيد فلا يكون نسخا. يصير الشيخ رحمه الله يعطي أمثلة أكثر من هذا إذا جاء.
والنقص للجملة أو الشرط السوقي نقصه للساقط
لا للبقي من المقضي. إذا كان الجزء أو الشرط كان ثابتا بالشرعي فرفعه نسخ. مثاله كان في أول الإسلام الوضوء شرط في كل صلاة فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب لفعل طهارة من السنة أنك تجدد وضوء فإن لم تجدد فصلاتك صحيح. يعني الشرط كان شرط في كل صلاة. كذلك الجزء إذا كان أصل معارض له يكون أيضا نسخ لعل أمثلة تأتينا إن شاء الله.
ما هو النص على النسخ ولو تضمنا كل المعرفا رأوا كذاك يعرف لدى المحرر
محرري
كذاك يعرف لدى المحرر المنع بالجمع مع مع التأخر كقول راوي سابق والمحفي بما يضاه المدني والمكفي.
يقول لك هذا ما يعرف به النسخ بما يثبت النسخ. البيت الأول الإجماع. إذا أجمعت الأمة على أنه المراد هي الإجماع القطعي إذا أجمعت الأمة على أن هذا النص منسوخ يكون ذلك دليلا على إثبات نسخه. والنص في الحقيقة كما قدم لك هو دليل الإجماع معتمد الإجماع وليس الإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وقفت الشريعة ليس لنا دليل جديد مستند الإجماع أي يعرف الإجماع يعرف النسخ بالإجماع على أن هذا النص منسوخ. ما إجماع
والنص ولو
كذلك التنصيص عليه ولو ضمنيا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا دل حديثه ضمنيا على نسخ النهي لمشروعية سنية زيارة النص سواء التنصيص عليه مطلقا كما في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا لآية أو كان دالا عليه ضمنيا كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها.
ولو تضمنا كلا
هو تضمنا هذا الحديث مثالي وكذلك لو كان نسخ جزء كما في حديث عائشة في الصحيحين كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات فنسخنا بخمس رضعات معلومات نسخ الجزء قلت ايش؟ نعم
كنت نهيتكم الآن فزوروها
كنت نهيتكم من ضمن ما دل عليه الحديث النهي السابق سنه السابق دل حديثا على النهي السابق لفظ الحديث أيوه تضمن الاثنين تضمن ثبوت النسخ والحكم الجديد أيوه حيث لا يرفع حديث الكل أيوه وهذه الضمن هنا لأن جاءت في ضمنا في مدلول الحديث. أي نعم نعم هو دلالة تضمن صريح دلالة تضمن معناها أن يكون المقصود جزء ما دل عليه الدليل. فالحديث هنا دل على الأمرين دل على الأول وعلى النص دل على النص وعلى غيره
على جزء النص سمينا فرق.
أيوه هذا هو أيوه نعم
كذلك يعرف لدى المحررين المنهج
الجميع عن يقول لك هنا المحرر للقواعد الأصولية والعلماء كلهم إذا ورد دليلان متعارضان من كل وجه ولم يمكن الجمع بينهما حينئذ نضطر إلى أن نبحث عن المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم وهذا ما سيأتيك منذ المراقي والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ مبين لأن أنواع الجمع كثيرة من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين والظاهر على المؤول إلى آخره فإن في الجمع عمل بالدليلين وفي النسخ اطراح لأحد الدليلين فإذا تعارضا من كل وجه ولم يمكن الجمع حين نصير إلى التاريخ نبحث عن الأخير فيكون ناسخا للأول فإذا كان مثلا الأخير واردا بعد الهجرة ولو في طريق الهجرة والأول وارد مكي وهو ما كان قبل الهجرة فنقول الأخير ناسخ للأول لعدم كان الجمع بتعذر الجمع فيكون الأخير ناسخا للأول. هنا يفرض فرضية لا وجود لها في الشرع. يقول لك إذا جهلنا التاريخ ولا وجدنا مرجح يقول لك تساقط. لكن هناك من يقول هذا لا يمكن أبدا لأنه البتة لأن الشريعة لا يمكن لأنها من الذين عليهم الخبير. فحينئذ لابد أن تجد أحد الدليلين موافق للبراءة العقلية والثاني ناقل عنه واختلفوا في الترجيح. هذا يأتيك في الترجيح الترجيح المرجحات. بعضهم يقول يرجح ما وافق البراءة العقلية لأنه متفق على العمل بها فهي أقوى مما كان دلالته ظنية. أي والثاني يقول لا الناقل لا يرجع التشريع والتشريع لا يرجع عنه إلا بنفسه. فالذي ناقل مقدمه على الموافق البراءة العقلية. على كل حال هي مسألة فرضية لا وجود لها إنما هي فرضها العقل من حالات الدليل ما يكون في مرجح أو لا في مرجح يتساوي عقلي يفرض هذا. نعم
كقول راوي سابق المحكي بما يضاف البدني والمحكي
يقول لك كقول راوي كقول الراوي هذا متأخر عن هذا أو هذا مكيون مكيون وذاك مدنيون فالمدني بعد المكي فالمدني بعد المكي.
شيخ ترتيب المسلمين تعرف كيف يقول المسلمين يبدأون بالنصر
لا الجمع
الجمع أول
أي سيسيك والجمع واجب متى ما أنكر بإجماع لأنه في لا لأنه في الجمع في أعمال بالدليل بأي طرق من طرق الجمع
أول وعلي ما
ما نسأل عنه لو سوينها عطلنا الشريعة. التاريخ لا نبحث عنه إلا في حال عدم الإمكان الجمع لأن فيه اطراح لأحد الدليلين. ولذلك قال لك يا والجمع واجب متى ما أمكن إجمع واجب هنا مجمع عليه لأنك عملت بهذا وبهذا. ولذلك يقولون لك لا تعارض بين عام وخاص فالخاص نحمله على ما دل عليه والعام يبقى دال على الباقي. إذا نحن عملنا بكل من الدليلين وهكذا في جميع وجوه الجمع. هو الأخير هو الأخير إلا فللأخير نسخ بينا إلا ممكن الجمع بأي طريق من طرق الجمع حين نرجع إلى البحث عن التاريخ. فالآخرون نسخ للمتقدم لعدم إمكان الجمع عدم إمكان الجمع عذر الجمع. نعم تأتيك إن شاء الله تعادل التراجع
مدني ومكي يعني,
يعني أن نستدل على النسخ بما كان مدنيا أنه ناسخ للمكي.
لا لا عن قول الراجح
ألم يقول عن قول الراجح ما هم كانوا ما هم عندنا كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد نستدل على أن المدني متأخر عن المكي إذن الأخير ناسخ للأول لعدم الإمكان الجمع.
لا أقصد يا شيخ يعني هو ليس على قول من يقول أن يعني يعتبر الأماكن يعني من كان في مكة فهو مشرك.
لا لا القول الصحيح القول الصحيح أن المدني ما كان بعد الهجرة ولو في أثنائها. قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن نزلت عن رسول الله فيه الجفة وهي مدنية باتفاق عنده. هذا القول الصحيح ولو نزل في مكة أو عرفات وغير ذلك وما كان قبل الهجرة هو المكي. هذا مراد به وليس المراد به المكان. لا مراد به الهجرة ما كان بمكة قبل الهجرة هذا مكي وما كان بعد الهجرة ولو في أثنائها ولو كان في مكة أو في عرفات أو في غيرها فهو مدني لأن هذا هو الفصل التاريخي الذي يجعلنا نعرف أن هذا بعد هذا. نعم
وقوله الناسخ والتأثير دع بوقت واحد من الأصل يتبع وكون راويه الصحابي يختفي ومثله تأخر في المصحف.
طيب عيد من أول بيت
قوله
الناسخ إذا قال هذا هو الناسخ بأل يعتبر قول الراوي. أما إذا قال هذا ناسخ فلا يعتبر نسخا لأنه قد يتبين لك أنه قاله عن اجتهاد والعبرة بما روى لا بما رأى. لكن لو قال هذا هو الناسخ بأل التعريفية يقولون هذا يدل على التعيين على أنه ناسخ للأول. أما لو نكر يقول لك لا كون راوي الصحابي كذلك يقول لك مما جعله بعضهم دليلا على أنه يدل على التأخير ما رواه الصحابي متأخر الإسلام إذا خالفه متقدم الروايات متقدم الإسلام كرواية أبي هريرة رضي الله عنه مع رواية سلمان الفارسي أو غير السابق في الإسلام. فيقول هنا دليل رواية أبو هريرة تدل على تأخره، مع أنهم أيضا يمنعون هذا ويقول لك هذا ليس مسلم لأن أبو هريرة قد يكون رواه عن غيره عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته لا تدل على تأخره يعني. القول الصحيح عنده وكذلك عمل الصحابي به أيضا لا يدل، لأنه قد يكون عمل به بناء على رأيه.
هذا القول الصحيح يا شيخ.
طيب يا خلاف الله استحلي
حيث الجملة هذا هو الناس كلاهما مجل للخبرية
ايه ولكن يقول لك ما دام هنا قال ناسخا بالتنكير قد انت يقول لك هذا لا يدل على التصريح بالنقل، لا يدل على التصريح
بالنقل
لأنه نكرة العهدية كان نتعاون لعهدية وهي جد بخلاف الثانية، ولذلك قال قد يتبين لك من أنه رأي أنه رأي له قال عن رأي أي. طيب
قال الشارح رحمه الله تعالى وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا وفي الأخير منع ابن الحاجبي كمستمر بعد صوم الواجب، يعني أن النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر ويجوز نسخ الإنشاء
احتمل الصدق وضده خبر وغيره الإنشاء لا ثالث خبر الإنشاء وما يطلب ما يحصل إلا بعد الطلب، بخلاف الخبر مخبر عن أمر حاصل فلو نسخته كان تكذيبا وخبر الرسول الله سبحانه وتعالى يصنع عن هذا أي. نعم لكن الإخبار عدوه من الإنشاء، الإخبار قولك حكاية فعله
نعم.
بالخبر هي اللي يريد فيها الإخبار
نعم.
ويجوز نسخ الإنشاء ولو اقترن بقيد التأبيد سواء كان القيد بالتأبيد في الفعل أو في الحكم، فمثاله في الفعل ما لو قال الشارع قبل نسخ صومه عاشوراء صوموا عاشوراء أبدا، فقوله
صوموا صوموا أمر يختلف الصيغة مع اللي بعدها اللي لخبا صوموا أمر من الثاني حكم صوموا عاشوراء أبدا أمرنا به أبدا يقول لك لا يجوز نسخه،
فقوله أبدا متعلق بالفعل الذي هو الصوم
صوموا الأمر غير الأمر نعم.
ومثاله بالحكم ما لو قال منشئا لا مخبرا صوموا عاشوراء مستمر عليكم أبدا أو واجب عليكم أبدا، فإن كل هذا لا يعطي النسخ عند الأكثر لأن المقصود الإنشاء والتأبيد ظاهر التشريع.
كل كان التأبيد لفظ التأبيد يستوي مع عدمه لأن الأصل في هذه الأحكام التأبيد البقاء، فلا فرق بين أن يؤكده بما يدل على التأبيد أو لا يؤكد، ما دام إنشاء فيجوز نسخه لا حرج فيه نعم.
واختار ابن الحاجب منع النسخ في الأخير الذي هو كون القيد بالتأبيد واقعا في الحكم لظهور منافاته للنسخ
من جهة أن كونه خبر من جهة كونه خبرا نعم
التأبيد
هذا طبعا